Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
هلا عمرها 33، يعني كان عمرها 23 24 25.
بكل عفوية، هي الجملة طلعت من ميسا لما سألناها قديش كان عمر اختها المختفية لما بدأ الحراك بسوريا. هي بدأت حسابها من هذا اليوم، من هاي اللحظة، لأنه هالشي بيعني تمسكها بالأمل لحد اليوم وبكل لحظة. اللي سمعنا صوتها هي الناشطة والصحفية ميسا صالح، المقيمة حالياً بألمانيا، وإختها المختفية هي سمر صالح، المختطفة عن تنظيم الدولة الإسلامية من شهر آب عام 2013. سمر وميسا من عائلة متوسطة الحال ومنفتحة فكرياً واجتماعياً وسياسياً حسب وصف ميسا. الأب كان معالج فيزيائي والأم موظفة، وهنن 4 أخوات وأخ واحد، وسمر أصغرهم. حكاية سمر وميسا وعائلتهم مع النشاط المدني بسوريا ما بدأت فعلياً بعام 2011، وإنما قبل هيك بكتير، وتحديداً بمدينة حلب يلي كانوا عايشين فيها.
بشكل عام أهلي كلهم كانوا منخرطين باللي عم بيصير بسوريا، وبشكل عام كانوا هنن مع بصف الثورة من لما بلشت. هلا أنا بنتبه العائلة، أنا يعني أنا كنت كان إلي بالنشاط السياسي قبل بفترة الجامعة وبفترة 2004 لما كان في حراك جامعي بال 2004، كنت منخرطة فيه بقوة بال 2004، وكنت متفائلة إنه نحن عم نشتغل شيء ظريف. وبعدين النظام اعتقل كذا حدا من رفقاتنا، وجهد الحراك اللي صار بال 2004 بطريقة كتير كمان سيئة، واعتقلوا كتير ناس بوقتها، وطلعوا في منهم ما طلعوا لبعد 5 سنين، وفي منهم لحد الآن معتقلين.
هالشي أدى تقريبا ضمن مسار طبيعي إنه العائلة تكمل نشاطها المدني بعد ما بدأ الحراك عام 2011 بسوريا، وهالنشاط كان بشكل خاص لميسا.
سمر بشكل خاص كانت منخرطة بالنشاط المدني اللي عم بيصير بحلب من اليوم الأول، كانت جزء من نشاط جامعة حلب، ومن ناشطين اللي كانوا يطلعوا بالجامعة وكانوا يطلعوا بأماكن مختلفة بحلب ومحيطة، ضمن مظاهرات بالشارع أو ضمن نشاطات مجتمع مدني كانت عم تصير بحلب، كانت منخرطة فعلياً بقوة بالثورة السورية. سمر
ونشاط سمر هاد يلي بدي بالتظاهر سواء ببلدة الأتارب بريف حلب يلي العائلة بتنحدر منها، أو بجامعة حلب، اتطور مع تغير الأوضاع الميدانية بمدينة حلب وريفة.
والأخير لما صار في لما اجتاح النظام ريف حلب بعنف، وصار في كتير نزوح من ريف حلب لحلب، صارت تشتغل مع النازحين، صارت تأمن لهم أماكن سكن، مواد إغاثية، مواد غذائية، افتتحوا كذا مدرسة بحلب لإيواء النازحين من ريف حلب، وكانت هي مسؤولة عن كذا مدرسة. فعليا كان يجي أيام هي ما تنام حرفيا، لأن هي عندها كتير عالم محتاجين مساعدتها. كثير احيانا مثلا يوصلها كان تليفونات باخر الليل او وجه الصبح على ناس موجوده بالشارع بدهم مكان ايواء، فهي كانت تنزل. يعني كانت كتله نشاط هيك، دائما منفعله ودائما متحمسه ودائما عندها رغبه بالعطاء بشكل دائم. كان عندها طبعا كثير كتير رأيي اتجاه كل شيء عم بيصير بسوريا، كانت حاسمة برأيها اتجاه السلاح، حاسمة برأيها اتجاه الإسلاميين، وبنفس الوقت هي لاقت طريقة تبقى مندمجة فيها مع الثورة بدون ما تكون هي عم تساوم على آراء هي مقتنعة فيهم.
أما ميسا فالثورة ببدايتها شكلت نقطة تحول جوهرية بحياتها. وقتها كانت رئيسة قسم العناية المشددة بواحد من أكبر مشافي العاصمة السورية دمشق.
هلأ صار معي مشاكل بالمشفى ذاته، لما يعني تعرفي مشفى الشامي هو مشفى العائلة الحاكمة بسوريا، وكتير هن تابعين فعليا للقصر الجمهوري بشكل أو بآخر. ومن بداية الثورة لما عرفوا توجهي هن تركوني الشغل، وبعدها كان صعب كتير اشتغل بمشافي ضمن دمشق. بنهاية 2012 بلشت عمل صحفي مع قناة الأورينت بسوريا، بس طبعا بشكل سري، كنت أطلع بغير اسم وغير لوك وغير شكلي تماما. كنت ريبورتر وبريزنتر بالأورينت، كنت أقدم تقارير عن النشاط اللي عم بيصير بالشام، بالإضافة لأنه كان عندي برنامج أسبوعي اسمه من العاصمة بيطلع من قلب الشام. كان ساعة أسبوعيا التقي فيه مع ناشطين بالشام، بس طبعا أنا والضيوف تبعي كانوا كلياتهم مغطيين وأنا مغطية ومغير الصوت ومغير الأسماء. كنت عم حاول قدر الإمكان أشتغل بشكل سري تماما بالمجال الإعلام. بالإضافة لهذا الشيء كنت أشتغل بالمشافي الميدانية أو بالتدريب على الفيرست ايد لكتير مجموعات عم تشتغل بالعمل المدني بأماكن مختلفة بدمشق وريفة.
بعد أشهر من كل هالنشاطات المدنية كان على الأختين دفع ثمن كتير كبير.
أنا اعتقلت بكمين فعليا، أحد أصدقائي اعتقل وطلبوا منه يتصل فيني، واتصل فيني أنه بده يشوفني، وأنا كنت بمكان عام بساروجة بكافيه مع رفقاتي، فإجا هو وجاي معه الأمن. هلأ الشاب كان واضح أنه هو معذب وتحت الضرب، معترف أو تحت الضرب هو حاكاني. إجوا على مكان ما كنت قاعدة بكافيه بساروجة أنا ورفقاتي، وكان على الطاولة في 12 شخص أخذونا كلياتنا. طبعا إجوا بطريقة كتير كتير وحشية، كتبعهن سكروا الحارة وكانوا مسلحين كلياتهم وخلونا كلياتنا على الطاولة تبع أخذوا الكل. وبالأخير طلعوا العالم اللي كانت معي، وبقينا أنا وصبية وشابين تانيين.
ظروف اعتقال ميسا اللي كان بفرع فلسطين مثل ما خبرتنا واستمر 7 شهور ما كانت سهلة أبدا، مثل أي حدا تم اعتقاله خلال هال10 سنين بسوريا، خاصة أنه الاعتقال كان على خلفية عملها الصحفي باسم مستعار وترافق مع مداهمة لمنزلة تم أثناء مصادرة كل أجهزتها يلي عليها معلومات حساسة.
بشكل عام أنا ما تعذبت غير أول يوم، يعني أول يوم كان في ضرب، كان في إهانة كتير. أثناء تحقيق لا يخلو الموضوع من إهانات، بس ما انضربت فعليا، ما انضربت وما تعذبت، بس هددوني بأهلي، هددوني. هو دائما كان أثناء التحقيق حاطت عصاية وعم بيهددني، أو دائما عم بيهددني إنه هو بده يجيب أخواتي يعتقلون. بس ما تعذبت بشكل جسدي مباشر. خلوني أشوف كيف عم يعذبوا رفقاتي اللي اعتقلون، بس ما تعذبت بشكل مباشر. بس هذا ما بيلغي إنه بفرع فلسطين كان في نساء كتير عم تتعذب، كان في نساء حرفيا ترجع من التحقيق مكدمة، وكان في نساء حتى عندهم إصابات، يعني صابهم إصابات شبه، يعني فيني أقول شبه دائمة، لأنه هن بلشوا يعرجوا وبلشوا يصير في عندهم إصابات بظهرهم أو هيك. ونحكى كتير عن 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 نساء كان صلى زمان هن تعذبوا بشكل كتير وحشي بفرع فلسطين.
بعد عدة أشهر بفرع فلسطين انتقلت ميسا على سجن عدرا المركزي، صارت تقدر تتواصل مع عائلتها، وبعد فترة تم إخلاء سبيلها بصفقة تبادل بين الجيش الحر والنظام السوري. لما خرجت ميسا للحرية ما لحقت تتهنى.
الفكرة أنا لما طلعت من السجن هو الشيء اللي كان كتير قاسي فعليا وكتير كسر ظهري بشكل حرفي. بعد ما طلعت بنص ساعة أنا عرفت قصة سمر، لأنه طول ما أنا بالسجن أهلي ما كانوا عم يخبروني أنه سمر مختطفة، وكانت هي الخبرية هي اللي كسرت لي ظهري فعليا. لأنه أنا لما طلعت بعد يعني لما اعتقلت أنا كنت مجهزة حالي لهذا السيناريو، لأنه أنا مختارة أكون مع الثورة، وأنا مختارة هذا النشاط، وأنا بعرف خطورته لهذا النشاط، وبعرف قديش حياتي كلها كانت بخطورة. رغم هيك أخذت هذا القرار، وأنا بعرف نتائجه، يعني بعرف بيوم الأيام ممكن أعتقل، ومجهزة. بعتقد كل الناشطين بسوريا كان عندهم نفسيا جاهزين لهذا الريسك، جاهزين لهي الخطورة اللي عم بيعملوها، للنشاط اللي عم بيعملوه. بس بصراحة أنا ما كنت جاهزة لخبر اختطاف أختي، وما كنت بتخيل إني حأطلع كل هذا الفرح، إني أنا طلعت من السجن ورايحة على البيت وأنا كتير مبسوطة، وبدي لأنه ما كان حدا بيعرف كمان إني أنا طالعة اليوم. فكنت كتير مبسوطة إنه أنا بدي فاجئ أهلي وكذا وهيك وأحكي مع العالم. فأنا كتير كسر ظهري خبر سمر. يعني أهلي طبعا أكيد من شاني أنا ما خبروني خلال فترة اعتقالي، وخبوا عني الموضوع. بس ما كان سهل أبدا، يعني كان أسهل شيء علي خلال هاي 7 شهور اللي قضيتها بالسجن هو خبر اختطاف سمر.
الاختطاف صار مثل ما حكت ميسا بشكل مقصود تماما. كانت سمر راجعة من مصر، محل ما كانت عم تكمل دراستها مع صديقة محمد العمر، على الأتارب لحتى يتابع نشاطه المدني. هي أصرت تروح معه لأنه بفترتها كان تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يخطف الناشطين المدنيين يلي ما بده ياهم يكونوا موجودين بالمناطق يلي بدأ يسيطر عليها.
كانوا ماشيين هي ومحمد وماما، كانوا فعليا راجعين على البيت، ففجأة بتوقف سيارات، 4 سيارات مفيمة ومع مسلحين، والمسلحين حتى مقنعين وبيهددون وبيضربون وبيطلعوا بس محمد وسمر، بياخدوهم بيخطفوهم وبيتركوا ماما. هاي الحركة بتدل على أنه هنن عارفانين جايين ياخدوا سمر ومحمد، وعارفانين ما أخدوا ماما مثلا، هنن جايين بهدف ياخدوا سمر ومحمد وأخدوهم بقوة السلاح، ولهلا ما بنعرف شي عنهم نهائيا.
الخطف صار ضمن منطقة كانت وقتها تحت سيطرة الجيش الحر، وتنظيم داعش كان مسيطر على أطرافها. الخاطفين بدأوا يتواصلوا مع أصدقاء سمر ومحمد من خلال حساباتهم على سكايب وفيسبوك، ويحاولوا يستدرجوا أشخاص تانين، وبعدين اعترفوا بانتمائهم للتنظيم المتطرف. وقتها بدأت رحلة البحث الصعبة بمناطق بتسيطر عليها تشكيلات عسكرية مختلفة، وكلها كانت ترفض تعطي أي معلومات، أو كانت تعطي معلومات كاذبة وتتعامل بطريقة لا إنسانية وفيها تهديدات مبطنة.
صارت رحلة التدوير على سمر هي رحلة كتير كتير معقدة، وكتير كتير استهلكت ماما بشكل أساسي، لأنه ماما فعليا هي الشخص اللي دمر أكتر شيء من هاي الحادثة. لأنه بفترة من الفترات كنت أنا وسمر ما معروف مصيرنا، وسمر وهي كتير حاولت تعرف أي معلومة عن سمر. يعني على الأقل أهلي بفترة كانوا بيعرفوا أنه أنا موجودة عند النظام، بيعرفوا أنه أنا موجودة بفرع فلسطين، ما بيعرفوا شو مصيري، بس هنن عارفانين وين أنا. مع سمر هو في شيء عدمي، أنت ما عندك ولا معلومة، ما عندك ولا جهة ممكن تلجأي لها، ما عندك أي جهة عم تعطي معلومات حتى. يعني
وأهل سمر ما كانوا الوحيدين برحلة البحث الطويلة والمتعبة.
سمر عندها كتير رفقة، سمر ومحمد رفقاتهم المشتركين كتار، وأكيد هن حاولوا كتير. يعني بالوقت اللي اختطفوا فيه توزعت منشورات بالأتارب عم تحكي عن سمر ومحمد، حاولوا يعملوا مظاهرات لحتى يطالبوا بسمر ومحمد. بس للأسف هذا الشغل كلياته كان عبثي، لأنه ما في جهة أنت طالبية، ما في جهات تروحي تسألي عنا. فأكيد كان في محاولات من محيطنا وأصدقائنا ومن أهلي، بس للأسف كانت كلها محاولات عبثية لأنه هي يعني بلا جدوى بلا نتيجة، ما جابت نتيجة حقيقية لأي أكشن أخذوه بهداك الوقت.
وسط هذا الغموض كان في لحظة مفصلية صعبت الموقف.
للأسف أكثر يعني الغموض زاد بالقصة أكثر لما أعلن تحالف الدولي ضد داعش أنه هو قضى على داعش بسوريا وما عاد في داعش بسوريا. بالحقيقة هي المعلومة كانت بالنسبة لنا كتير قاسية، مو لأنه كأهالي، مو لأنه ما عاد في داعش، بس كانت قاسية بالنسبة لنا لأنه ما حدا حكى عن المختطفين تبع داعش، أنه أوكي ما عاد في داعش بس وين المختطفين؟ في ما يقارب 800 ناشط مختطف كان عن داعش، هدول بس الموثقين بالاسم، أنه أوكي تم القضاء على داعش بس وين المختطفين؟ وين السجون اللي كانت محتفظة فيها داعش بالمختطفين؟ ما حدا خاطب الأهالي بهاي المعلومات، أنه بس هيك صار في انتصار أنه ما عاد في داعش، وهذا الانتصار كان فعليا موجع بالنسبة للأهالي.
مر حوالي سنتين على إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية، وأهالي مئات المختطفين بفترة حكم هذا التنظيم لا زالوا منتظرين إجابات عن أسئلة كتير بسيطة وكتير محقة بنفس الوقت. وين أولادنا؟ شو هو مصيرهم؟ هاي الإجابات هن منتظرينها من كتير جهات، من السلطات يلي رجعت سيطرت على مناطق التنظيم أو يلي محتجزة مقاتلي التنظيم بسجونها، أو من الدول يلي انضمت للتحالف الدولي اللي كان مسؤول عن قتال التنظيم وفي شكوك حول مسؤوليته عن قتل بعض المخطوفين أثناء الغارات الجوية المرافقة للمعارك.
للأسف ما صار في شغل كافي لحتى ياخذ هي، لحتى نقدر نحصل على هي المعلومات. حتى الجهود اللي صارت هي جهود كتير خفيفة، بمعنى أنه في منظمات بلشت تشتغل بالشمال السوري لحتى تنبش المقابر الجماعية وتتعرف على الجثث، بس بالنسبة لنا هذا مو كافي، يعني مو كافي أني أنا ندور بس على المقابر الجماعية ومع أهميته طبعا، بس نحن عنا أمل أنه ممكن يكون في كتير لسه مختطفين بعدهم عايشين موجودين بمكان ما، هدول بدهم جهد أكبر لإنقاذهم، بدهم أنه هاي الدول كلياتها والمنظمات كلها المحلية والدولية أنها تلاقي استراتيجي للشغل لجمع المعلومات ونعرف وين راحت العالم كله.
ميسا ما استسلمت، اشتغلت وبعدها عم تشتغل لتحاول تعرف أي شيء عن أختها سواء بشكل فردي أو جماعي.
طبعاً أنا كنت عم حاول طول هاي الفترة أني يعني مثل أي حدا موجود بعائلتي أني نحط نلاقي معلومة ممكن تحطنا على أول طريق لأنه نعرف وين سمر أو وين باقي المختطفين. عملت يعني كنت منخرطة بتشكيل اسمه تحالف أسر مختطفي داعش اللي هو تم إعلانه وتسجيله بباريس 2019. هو بضم عائلات مختطفين داعش، بلش هذا التحالف بعدد من العائلات وكبر وحاليا اسمه مسار. مسار كان الهدف الأساسي هو تبع كشف مصير المختطفين عن داعش، وعم بيعملوا جهد كتير جبار هدول الأهالي لحتى يقدروا يضغطوا على المجتمع الدولي إنه نحط ملف مختطفين داعش على أي طاولة نقاش بسوريا بخصوص سوريا.
هذا الشغل يلي ميسا فخورة فيه سواء من تشكيل مسار أو من تحالفات تانية معنية بالموضوع، تأسف في نفس الوقت أنه المفروض يكون عاملين شغل من منظمات دولية معنية بالأمر وعلى مستوى أعلى ليحقق النتيجة المطلوبة بنهاية المطاف.
للأسف بالقضية السورية لأنه ما في خيارات تانية، ما في جهات أنت تتحمل معك المسؤولية، فهو جهد عم بيقوموا فيه الأهالي بذاتهم، هن اللي عم بيفتحوا هاي المعارك وهن ما عم بيقدروا يتجاوزوا غياب أولادهم بهاي الطريقة الغامضة. في كتير تشكيلات بلشت أنا مع تحالف أسر مختطفي داعش مسار، وهلا عم عم بيتحالفوا العائلات بتجمعات مختلفة لحتى هنا يكونوا قوة ضغط ويقدروا يحققوا نتيجة بالملف المفقودين.
بختام لقائنا معه تحكي لنا ميسا عن الصراع النفسي يلي بيعيشه أهالي المفقودين، بيتعاملوا يومياً مع فوضى المشاعر والأفكار يلي بتاخدهم وبتجيبهم لما يتأملوا مصير أحبابهم، مثل سمر البعيدة عن العين والساكنة بالقلب.
لأنه كتير أنك تشغلي مخيلتك بهذا الموضوع هو شيء نحن بنعمله كأهالي كل يوم. كل يوم نحن عم ناكل، نحن عم نفرح، نحن عم نحزن في كل يوم. هذا شو عم تعمل سمر هلأ؟ كيف ممكن تكون حياتها هلأ؟ بس السؤال الأهم اللي نحن بيضل أرقنا دائما بشكل يومي هو سمر عايشة ولا مو عايشة. بيكون مؤذي هذا، لأنه بيترتب عليه كتير 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 قصص نحن منحس فيها بشكل يومي عن شكل حياة سمر هلأ، عن إذا سمر عايشة ولا لا، وإذا عايشة كيف حياتها وكيف عم تعيش وكيف عم تتصرف وكيف الضغوطات عليها. هو شيء فعليا أكبر من طاقتنا الإنسانية لنتحمله.
كنت معكم بالتقديم أنا يارا صبري. تابعونا على مختلف تطبيقات البودكاست. قدمنا لكم قصص نساء جبارات ما رح يستسلموا لتتحقق العدالة. بودكاست بعيد عن العين من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة هنري شبل مكتب بيروت.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.